الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى القاعدة الخامسة، والتي قال فيها شيخ الإسلام: علمنا بصفات الله عز وجل من وجه دون وجه. قال القاعدة الخامسة: أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتكلمنا عن هذا الذي قصده شيخ الإسلام، علمنا من وجه دون وجه. قلنا أن العلم من خلال المعنى الذي دل عليه اللفظ سواء صفة أو اسم، أما الذي نجهله وهو الكيفية لصفات الله عز وجل. قال: فهم السلف لهذه القاعدة. نعيد هذه الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وصلتم لهذا الموضع؟ وصلتم يا مشايخ؟ ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. عنه ضمير، هذا الضمير عائد إلى إيه؟ ركز. والسؤال عنه بدعة، أي عن كيفية الاستواء. وكذلك قال ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ المسمى بربيعة الرأي شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفيته ذلك مجهولة. طيب، هل يلزم من كون الاستواء كيفيته مجهولة أن يكون ليس له كيفية أم لا يلزم؟ لا يلزم، يبقى له كيفية ولكن الله إيه؟ ها؟ أخفاها عنه. ولكن الله أخفاها عنه، مفهوم يا أخوانا؟ يقول: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف، والأئمة يتفقون ينفون علم العباد بكيفية صفات الله عز وجل، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. التوضيح: ومن أصرح ما يدل على تأصل هذه القاعدة عند السلف قول الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ومثله قول شيخه ربيعة قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فالوجه الذي نعلمه هو المعنى، انتبهوا، هو المعنى، أي بما دلت عليه لغة العرب. يعني ينزل، صفة النزول لها معنى عند لغة العرب، صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة الغضب، صفة الرحمة وغير ذلك، كل هذه ألفاظ لها معان عند العربي. والوجه الذي نجهله هو الكيف. وعلى هذا مضى عامة السلف وأقوالهم في العلم بالمعنى ونيف الكيفية كثيرة جدا، ومنها قول الأوزاعي والثوري وابن عيين والليث وأحمد وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أمر هذه الألفاظ مع علمكم بما دلت عليه من معان ولكن بلا كيف، أي لا تبحثوا في الكيف ولا تسألوا عنه، لأن الله عز وجل أخفاه ولم يجعل سبيلا للوصول إليه. فمن بحث في هذا الأمر فلا شك أنه عبث ويوصف بالحمق عياذا بالله. يقول: فإنما يحتاج إلى نفي العلم بالكيفية إذا أثبتت الصفات، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لهم، فثبت بذلك علمهم بمعاني الصفات وتفويضهم لكيفياتها. عنوان: هل لأسماء الله عز وجل عدد محصور؟ قوله، أي قول شيخ الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله عز وجل الأسماء من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. التوضيح: أراد شيخ الإسلام أن يستدل على علمنا بالمعاني دون الكيف، فذكر هذه الأحاديث وهي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد كما هو قول الجمهور. وهذه الأحاديث هي قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فجعل أسماء الله عز وجل على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم استأثر الله به في علم الغيب، وهذا لا سبيل للوصول إليه. وقسم أنزله في كتابه، وهذا ممكن أن نصل إليه بالبحث وبالوقوف على قواعد العربية التي من خلالها نستطيع أن نميز بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف، لأن هذا كلام العرب كما تعلمون إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا. فتقول على حرف ومحمد اسم وصلى فعل، والاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما على الذات. يبقى بناء على ذلك لما أخبرنا عز وجل بأن له أسماء، يبقى لابد أن نبحث عن أسماء، لا نبحث عن أفعال ولا عن صفات، لأن هناك في لغة العربي فرق كبير بين الاسم وبين الفعل وبين الوصف، فرق كبير. فكيف تأتي بوصف وتجعله اسما لله، وكيف تأتي بفعل وتستنبط منه اسما لله؟ هذا لا يحل لك. فلما أخبرنا أن له أسماء ألزمنا بالبحث عن هذه الأسماء ونبحث عنها من خلال قواعد اللغة العربية. لا، هذا أخطأ وألحد في أسماء الله. طبعا إن أصر على ذلك يدخل في الابتداع. جاب الكلام ده منين؟ يقول: قسم استأثر الله به في علم الغيب، وقسم أنزله في كتابه، وقسم علمه أحدا من خلقه. وهذا الأخير كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. يعني في الشفاعة العظمى الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من محامد الله عز وجل والثناء عليه أمور ما تكلم بها أحد قط. أول من يتكلم به ويثني على الله ويحمده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نظرا لعظم الموقف الذي يكون فيه. يقول: فهذا مما علمه أحدا من خلقه. قوله صلى الله عليه وسلم في سجودي: اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وخالف في ذلك ابن حزم فزعم أن أسماء الله تعالى 99 اسما فقط، واستدل بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الاستدلال من ابن حزم لا يستقيم، لأن هذا كقول العربي: عندي 100 درهم أعددتها للزكاة كما سيأتينا، فلا يلزم من ذلك أنه لا يملك غير هذه 100 درهم. والجواب عن الحديث أن الحديث كله جملة واحدة، المقصود منه أن من أحصى هذا العدد وحفظه دخل الجنة. وهذا مثل قولك: عندي 100 درهم أعددتها للزكاة، فهذا لا يمنع أن يكون عندك أكثر. اكتب عندك: وإحصاء الأسماء على ثلاثة مراتب، وإحصاء الأسماء على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى حفظها واستظهارها عن ظهر قلب، المرتبة الثانية معرفة معانيها، وما دلت عليه من صفات ومن معان، وما دلت عليه من صفات ومن معاني. المرتبة الثالثة التعبد إلى الله بها. المرتبة الأولى حفظها عن ظهر قلب. المرتبة الثانية الوقوف على ما دلت عليه من معاني وصفات. أيوة، أو الوقوف سياق. المرتبة الثالثة التعبد إلى الله بها وبما دلت عليه. التعبد إلى الله بها وبما دلت عليه. ولن يتحقق الوعد في الحديث إلا بمن أتى بالمراتب الثلاثة. ولن يتحقق الوعد في الحديث إلا لمن أتى بالمراتب الثلاثة. يقول: والجواب عن الحديث أن الحديث كله جملة واحدة، المقصود منه أن من أحصى هذا العدد وحفظه دخل الجنة، وهذا مثل قولك عندي 100 درهم أعددتها للزكاة، فهذا لا يمنع أن يكون عندك أكثر. طيب، كما تعلمون إن أسماء الرب عز وجل توقفية على النص، ولا يجوز أن يشتق لله عز وجل اسما من صفة ولا من فعل، ولابد أن يأتي الدليل صحيح وصريح بلغة الإسمية. وبناء على ذلك كل من أتى بدليل صحيح عنده وثبت فيه اسم فهو اسم لله. فإن أتينا بأدلة، خد بالك، ودلت الأدلة أننا وجدنا لله عز وجل بالتتبع مثلا يعني 110 اسم، هذا لا يتعارض مع الحديث إن الله 99 اسم. أنت بقول دي كويس. يبقى أنا عندي قواعد في الأسماء، أسماء الله عز وجل توقفية على النص، ولا بد أن يكون الاسم مشتمل على المعنى. وعشان كده العلماء ما سموا الله باسم الدهر، لما قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، لم يقل أحد من أهل العلم أن الدهر من أسماء الله إلا ابن حزم وأخطأ في ذلك. يبقى لابد أن يكون الاسم جاء بصيغة اسمية، معلومات اسمية في لغة العرب. أيضا لابد أن يدل الدليل الصحيح على الاسم وعليه. هب أن إماما من الأئمة أو عالم من العلماء أتى بأدلة على أسماء لله عز وجل فاخت 99، ما فيش تعارض، لأن الله عز وجل قال إن لله 99 اسما، له 99 اسم. من كام؟ ها، الله يبارك فيه، عدد غير محصور. فافترض أن أنت باجتهادك جمعت 99 اسم، خلاص مأجور على اجتهادك، تعبد إلى الله به. غيرك جمع غير الذي جمعته أنت، مجتهد، يؤجر على اجتهاده. يعني أنت لو نظرت إلى الأسماء التي جمعها الأئمة السابقين كحديث الترمذي الوليد بن مسلم وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوي وغيره، تجد أنهم جمعوا أسماء. وعندنا مثلا العلامة العثيمين وعبد المحسن العباد وعبد الله الغصن جمعوا أسماء، وتجد بينهم اختلاف في الأسماء. الاختلاف ده منشأ على إيه؟ منشأ على ثبوت الدليل أو عدمه. فبناء على هذا لا نخطئ من اجتهد في حصر أسماء لله عز وجل، وغيره اجتهد وخالف بعضهم بعضا في بعض الأسماء، لا، لأن أنا عندي أصل أسير عليه. ما هو؟ أن عندي النص ورد في الكتاب أو في صحيح السنة وجاء الاسم فيه بصيغة الاسمية، خلاص. يبقى بناء على ذلك من صحح حديث إن الله نظيف يحب النظافة كقوله إن الله جميل يحب الجمال، فمن أسماء الله الجميل ومن أسماء الله النظيف عندما صحح الحديث، اتفهمت كده؟ كذلك الحنان المنان عندما صحح الحديث أثبت اسم الحنان وأثبت اسم المنان، طالما أن الحديث صح عنده ليس لك أن تعتب أو تخطئه. كون أنه اجتهد في إثبات الحديث ولم يوفق إلى الصواب دي قضية أخرى، ولكن احنا بنعامله على أنه إمام من أئمة المسلمين وعالم من علماء الحديث ويتبع في ما قال واجتهد خلاص. يريد تستوعب الجزئية دي كويس، حتى إذا قرأت في الأسماء ووجدت التباين الكبير بين كلام أهل العلم، لا خذ الأمر بشيء من سعة الأفق وسعة الصدر، والأدلة هي المهيمنة على قول كل قائل. أيضا من الممكن أن يأتي الاسم مقيدا بقيد وأن يأتي الاسم مطلقا. فمثلا السميع العليم، العليم هنا جاء مطلق يعني عليم بكل شيء. طيب لما يأتي ويقول عليم بذات الصدور مطلق ولا مقيد؟ مقيد. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ وإذا جاء الاسم مطلقا يجوز ذكره مطلقا ومقيدا. يعني أقول عليم وأقول عليم بذات الصدور وأقول عليم بما في صدور إخوان، يبقى قيدته، لأن التقييد تخصيص لعام ولا يمنع. ولكن إذا جاء الاسم مقيدا فلا يجوز إطلاقه إلا إذا كان التقييد يدل على الإطلاق. أو الثاني، حاضر سيأتي مثال طبعا، ولكن أضبط القاعدة الأول. يبقى أنا عندي اسم مطلق، سميع، عليم، قدير، يجوز لي أن أقيده. أقول الله عز وجل قدير على أن يدمر اليهود، معايا شيخ وليد؟ قادر على أن يدمر اليهود، خلاص؟ يبقى هنا قيدت ولا أطلقت؟ قيدت، لأنه جاء إيه؟ مطلق. ومعنى كلمة مطلق يعني يجوز تقييده، وتقييده لا يمنع من إطلاقه. ولكن إذا جاء الاسم في مصادره مقيد، واخد بالك؟ مقيد، فلا يجوز لي أن أطلقه إلا إذا كان تقييده يدل على الإطلاق. زي إيه بالضبط؟ عالم الغيب والشهادة، عالم على وزن فاعل، زي عليم على وزن فعيل، صيغة مبالغة كله. ولكن هنا عالم الغيب والشهادة، العلامة العثيمين في القواعد المثلى ذكر هذا الاسم من أسماء الله عالم، مع أنه جاء مقيدا، ولكن تقييده يدل على الإيه؟ على الإطلاق. عالم الغيب والشهادة، ما الذي يبقى؟ ما هو الكون كله إما غيب وشهادة. شهادة أنا شايف الحج والحج شايفني، غيب ما عرفش إيه عن أخي بيته. يبقى الكون كله إما أن يكون غيبا وإما أن يكون شهادة. فلما يأتي النص عالم الغيب والشهادة، ها، قيد يدل على الإيه؟ على الإطلاق. يبقى يجوز إيه؟ إطلاقه. اتفهمت الجزئية دي؟ اتفهمت يا أخواننا؟ ماشي. يقول فائدتان: الأولى أنه لم يصح الحديث في تعيين الأسماء وحصرها، إنما رواه الترمذي وابن ماجه وهو ضعيف جدا باتفاق أهل الحديث كما قال الحافظ وشيخ الإسلام، وهو الذي يعلق الآن في غدران الدور وصدر المجالس فينبغي التنبه. يبقى طبعا اللي هو الأسماء المشهورة هذه لم تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة قضية منتهية، لأنه لا يجوز أن نتعبد الله عز وجل إلا بأسماء سمى بها نفسه أو سماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الثانية معنى الإحصاء: الحفظ لفظا والفهم معنى وتمامه الدعاء بها والتعبد بمقتضاها، فيتعبد باسم الله العليم والسميع والبصير بدوام مراقبته في السر والعلن، كما قال صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالرحيم والغفور برجائه واستغفاره، كما قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فتمام العلم إنما هو العمل بمقتضى المعلوم، قال الإمام البربهاري: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على اتباع العلم والسنن. وخلاصة هذه الفقر أن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله، وكل ما أعلمنا به فإنه معلوم المعنى لدينا وإن كان مجهول الكيفية والكل. يعني كأن شيخ الإسلام أتى بهذا الحديث ليعضد كلامه بأن علمنا بالصفات من وجه دون وجه، كان أسماء تماما. يبقى احنا نعلم أن الله عز وجل أسماء كويس، ولكن هل كل أسماء اللي أحطنا بها؟ لما أخفاها ربنا عنه؟ كذلك الصفات، أعلمنا ببعض الصفات وأخفى البعض عنه، وأعلمنا بمعنى الصفات وأخفى الكيفية عنا. يبقى هذا ده محل الشاهد الذي من أجله أتى شيخ الإسلام بهذه الجزئية. قال: هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ طيب اكتب عندك في ورقة، وفي بعض إخواننا الله يجزاه بالخير أخبروني أنه أتى بأوراق وأقلام، مش كده يا مصطفى؟ وزعت كلها؟ طيب وفي موجود، ولو النساء يحتاجنا إلى أوراق يرسلنا إليه. عندك ضابط الاسم ضابط الاسم لله عز وجل، ما دل على الذات والوصف معا. فيشترط فيه الدلالة على الذات أو العالمية على الذات. نعم. فيشترط فيه الدلالة على الذات أو العالمية على الذات، وجميع أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. والوصف بها لا ينافي العالمية، والوصف بها لا ينافي العالمية، بخلاف أسماء العباد. بخلاف أسماء العباد، فقد يسمى الإنسان سعيدا وهو شقي، وقد يسمى كريما وهو بخيل. وهو شقي ويسمى كريما وهو بخيل. وألفاظ العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وألفاظ العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار معناها وما دلت عليه. الفعل وهو ما دل على حدث وقع في زمن، الحرف ومعناه يتعلق بما أضيف إليه. معناه يتعلق بما أضيف إليه. الحرف معناه يتعلق بما أضيف إليه. الاسم وهو إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما على الذات أو علما وإما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما على ذات. ويتميز الاسم الذي يدل على العلمية عن الوصف بالعلامات الآتية. ويتميز الاسم الذي يدل على العلمية عن الاسم الذي يدل على الوصف بالعلامات الآتية. افتح قوس. بالجر والتنوين والندى وال. بالجر والتنوين والندى وال. ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وال. والندى ديت علامات إن وجدت مع الاسم يدل على أنه اسم، ما وجدت يعتبر وصف. بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز قد حصل. ومسند للاسم تمييز قد حصل. طيب اكتب عندك الكلمة في لغة العربي لها تعريف عند اللغويين وتعريف في الشرع. أولا عند اللغويين افتح قوس النحاة. النحاة الكلمة عندهم هي اللفظ المفرد الدال على معنى. اللفظ المفرد الدال على معنى وتنقسم إلى ثلاثة أقسام كما سبق. والكلمة في الشرع هي الكلام التام المفيد. هي الكلام التام المفيد. وما جاءت الكلمة في الشرع إلا بهذا المعنى. أدلة ذلك قال تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل ألا كل شيء ما خلا الله باطل ما خلا الله باطل والدليل كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل دي كلها كلمة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف الكلمة دي سبحان الله وبحمده كلمة سبحان الله العظيم كلمة طيب اكتب عندك والكلمة باعتبار تقسيماتها عند النحاة لها أربعة أنواع عند النحاة اللي هي الاسم والفعل والحرف والكلمة باعتبار تقسيماتها عند النحاة لها أربعة أنواع النوع الأول أن تكون الكلمتان متباينتين أن تكون الكلمتان متباينتين أي أن كل كلمة منهما تدل على معنى لا يتفق مع الكلمة الأخرى أي أن كل كلمة منهما تدل على معنى لا يتفق مع الكلمة الأخرى لا يتفق مع الكلمة الأخرى أو مع معنى الكلمة الأخرى مثال ذلك الأرض والسماء الجبال والأنهار ونحوها القسم الثاني أن تكون الكلمتان أن تكون الكلمتان مترادفتين مترادفتين والمراد من ذلك أن تكون ألفاظهما أن تكون ألفاظهما مختلفة ولكن المعنى التي ولكن المعنى المستنبط منهما واحد ولكن المعنى المستنبط منهما واحد مثال ذلك القمح القمح هو البر هو الحنطة القمح هو البر هو الحنطة يبقى الألفاظ هنا إيه؟ يا راجل
والمعنى واحد
الألفاظ إيه؟
مختلفة
ده بنسميه الإيه؟ الترادف الترادف مثال آخر بشر إنسان آدمي بشر إنسان آدمي النوع الثالث أن تكون الكلمتان مشتركتين والمراد من ذلك أن تكون الكلمة الواحدة تدل على معان متعددة، أن تكون الكلمة الواحدة تدل على معان متعددة، تكون الكلمة واحدة تدل على معان متعددة، وهو عكس الترادف. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. مثال ذلك كلمة عين، تدل على الجارحة وتدل على عين الماء وتدل على الجاسوس وتدل على الذهب أو الفضة. القسم الرابع، نعم،
الجاسوس، ما هو الجاسوس؟
النوع الرابع كلمتان بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، والمراد من ذلك أن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى. أن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى. مثال ذلك إنسان وحيوان، فالإنسان تسميته إنسان خاص، وكلمة حيوان عام يشمل الإنسان وغيره. يشمل، والحيوان يشمل الإنسان وغيره. وكذلك كلمة دابة، تشمل كل ما يدب على الأرض، نرجع للكتاب. يقول هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ إذا تفهم إيه معنى الترادف والتباين؟ تفهم يا مشايخ؟ طيب. قال شيخ الإسلام والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالاتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماح والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهندي، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. التوضيح هنا متابعة للاستدلال على أننا نعلم معاني هذه الأسماء، وذلك أننا نميز بين كونه سميعا بصيرا قديرا عليما، ونعلم أن هذه الأسماء تتنوع معانيها مع دلالاتها على ذات الله تعالى. فإذا قيل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل في ذلك، فيقولون هي مترادفة أو متفقة أو متواطئة من جهة دلالتها على الذات، ومتباينة من جهة دلالتها على الصفات. يبقى الترادف، إيه معنى الترادف عندك؟ اقرأ عليه كده يا شيخ رجب. يبقى تكون الألفاظ مختلفة والمعنى المستنبط منهما واحد، يبقى أسماء المولى عز وجل مترادفة باعتبار دلالتها على الذات. يبقى السميع العليم البر الجواد الكريم الغفار إلى غير ذلك كلها ألفاظ متباينة، يعني ألفاظها مختلفة ولكنها دلت على إيه؟ على ذات واحد، يبقى بهذا الاعتبار إيه؟ مترادفة. أما باعتبار ما دلت عليه من معان وصفات متباينة، فالقدرة غير الرحمة والسمع غير البصر، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحق. يقول وذلك أننا نميز بين كونه سميعا بصيرا قديرا عليما، ونعلم أن هذه الأسماء تتنوع معانيها مع دلالتها على ذات الله عز وجل. فإذا قيل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة التفصيل في ذلك، فيقولون هي مترادفة أو متفقة أو متواطئ من جهة دلالتها على الذات، ومتباينة من جهة دلالتها على الصفات، إذ كل صفة تدل على معنى قام في ذات الموصوف، خلافا للمعتزلة الذين ينفون عن الصفة معناها فيقولون مثلا عليم بلا علم، طب وهل هذا يعقل؟ سميع بلا سمع. فإذا تعددت الصفات والموصوف واحد صارت متحدة المدلول باعتبار الذات متعددة المدلول باعتبار المعنى. المذهب الثاني مذهب المعتزلة أنها مترادفة مطلقا، فهي لا تتنوع معانيها بناء على نفيهم للصفات التي تضمنها الأسماء، لأن المعتزلة بيقول إن أسماء المولى عز وجل لا تدل على معان، أسماء جامدة، وطبعا هذا ضلال بين لأنهم ينكرون صفات المولى عز وجل. يقول التمثيل للمذهب الحق بثلاثة أمثلة، المثال الأول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالثابت منها في الصحيحين محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، فإنها تدل على موصوف ومسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار المعاني تتنوع في الأوصاف، فالماحي الذي يمحو الشرك، والحاشر يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي لا نبي بعده، هكذا فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني أسماء وأوصاف القرآن، فمنها الفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغيرها، فالفرقان كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الهدى والشفاء كما في قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والنور كما في قوله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والتنزيل وإنه لتنزيل رب العالمين، وغير ذلك كتسميته روحا كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وتذكرة قوله تعالى وإنه لتذكرة للمتقين، والمجيد بل هو قرآن مجيد، والبلاغ هذا بلاغ للناس ولينظروا به، والأمر قوله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، فكل إطلاق من هذه الإطلاقات له معنى، وإن كانت كلها مترادفة لدلالتها على كتاب واحد هو القرآن. يبقى بناء على ذلك عندنا ثلاثة أمور أسماؤها أعلام وأوصاف فقط. الأمر الأول هو أسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف. الأمر الثاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أسماء القرآن. عدا ذلك ممكن أن يكون له حظ من الاسم وممكن أن لا يكون له حظ من الاسم، أما الثلاثة فهي أعلام وأوصاف. يقول المثال الثالث، نعم، أسماء القرآن، ما احنا بنقرأها أسماء القرآن، إيه قال لك الهدى والنور والتنزيل والشفاء، دي كلها أسماء دلت على معاني. المثال الثالث الأسماء المترادفة المتنازع فيها في اللغة، ومثل ذلك الأسماء التي تنازع الناس فيها أهي مترادفة أم متباينة، كالسيف والصارم والمهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، فالصارم بمعنى الصرم أي القطع، والمهند نسبة إلى الهند، وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.